المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الحج والعبادة. من حج فنسأل الله عز وجل أن يتقبل حجه، ومن لم يحج فنسأل الله عز وجل أن يتقبل عبادته وطاعته. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في مقعد صدق عند وليك المقتدر. لا نريد أن نطيل عليكم، فإذا قدمت للشيخ فقد أرهبني وأفزعني بأنه سيترك المجلس، ولذلك كان بيني وبينه عقود وشروط ومواثيق أن أقدم بتقدمة بسيطة. فقلت له أن موضوعك اليوم عن الخصوصية، فلماذا تتعدى على خصوصيتي في التقديم وحرية الرأي؟ ونحن في هذا المكان الرأي مبسوط ومفتوح. ولكن حينما قلت له هذا الأمر قال إذن دعني أذهب وتكمل ديوانيتكم. فتنازلت عن خصوصيتي لهم بتقديم بسيط. بلا شك أن العنوان الذي أرسلناه لكم وكتبناه على صفحات الإعلانات بمعنى الخصوصية، والمقصود بهذه الخصوصية كما يعني يتبادل للذهن أو بعض الناس فكر وفكر، وكثير من الاتجاهات كانت حول هذا الموضوع، فالبعض ظن أن الموضوع يتعلق بالخصوصية البيتية، والبعض ظن أن الموضوع يتعلق بالخصوصية الفكرية، وتعددت المشارف والمذاهب. فقلت يعني هذا ما أراده الشيخ، أن نبسط ونكشف الحقائق في هذه الدقائق المعدودة بالخصوصية التي نعيشها في مجتمعنا المسلم، وهل لتميزنا وإسلامنا خصوصية أم لا، وهل نسمح لأي فكر دخيل أن نتعدى على هذه الحرية التي أرادها الله عز وجل لنا. طبعا في هذه الدقائق سوف نناقش هذا الأمر، وشيخنا الفاضل له حروب وتجال لكن بدون إرهاب، له حروب وتجال على صفحات الجرائد، ومن يتابع ملحق الرسالة هجرية المدينة يجد هذا الأمر جليا وواضحا. فله يعني مناظرات وردود حول من يريد أن يتعدى على خصوصية هذا المجتمع المسلم، وسيبسط لنا الحديث إن شاء الله تعالى. أترككم بعد أن أقول لكم أكرر أن هذه اللقاءات إنما هي أخذ وعطاء، وضيفنا سيضع نقاطا على الحروف ورؤوس أقلام ويضمنها ببعض البراهين والأدلة كيما يكون بيننا حوارا مفتوحا، لأجل أن نثري يعني اللقاء يعني بحق وحقيقة إن شاء الله تعالى. مع فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان، ولقاؤنا الثاني عشر في هذا العام الذي يختمه بهذه الخصوصية إن شاء الله تعالى، فنترك له الحديث مشكورا مأجورا.
ما شاء الله، هذه المقدمة القصيرة، ما أدري إذا كانت المقدمة المعتادة الظاهر أنها يعني ستأخذ المجلس، لكن جزاه الله خيرا على ما قدم، وجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم بأخيكم ومجيئكم إلى هذا المجلس. الحمد لله أعز من أطاعه وأذل من عصاه، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله خيرة خلقه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، فبعد أن من الله سبحانه وتعالى بلم شتات هذه الديار على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وبدأت هذه الدولة تضع اللبنات الأول لتكوينها على أسس مدنية كما يقع في كل دولة من الدول، كان لابد من الاستفادة من الخبرات التي هي خارج هذه البلاد، خاصة وأنها في تلك السنوات في نهاية النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، كانت هذه الديار يعني فيها فقر ظاهر وفيها تخلف شديد في المجال الحضاري الذي تعيشها أو تعيشه غيرها من الدول، فلا كان لابد من إرسال بعض الشباب إلى الخارج للدراسة ليعودوا وقد حملوا علما نافعا ينفعون به أبناء وطنهم. وتم ذلك وعاد أولئك الفتية في مطلع النصف الثاني من القرن الرابع عشر في الخمسينات والستينات الهجرية، عاد أولئك الفتية ومعهم ما أرسلوا ليتعلموه، ومعهم بعض الأفكار التي كانت تسعى لتغيير ما عليه هذا المجتمع في خصائصه التي حباه الله سبحانه وتعالى بها. ولكن تلك البدايات التي جاء بها أولئك الفتية كانت بدايات ضعيفة، وحصل بينهم في نهاياتها نوع من الصدامات التي أفشلت مشروعهم، إضافة إلى أنهم اصطدموا بعقبة كؤود. المجتمع مجتمع إسلامي صرف، المجتمع مجتمع محافظ في الجملة، كلمة الدين هي القول الفاصل في جميع شؤون الناس، الدولة في قوتها وفي شبابها وفي شدتها في تطبيق أنظمتها. فجاء أولئك الفتية وكان مجيئهم في وقت قد أخطأوا تقديره وفي مكان قد أخطأوا تقديره، فجاءوا إلى بيت الله الحرام محملين بتلك الأفكار، فاصطدمت مراكبهم بهذه العقبة الكؤود، بهذا المجتمع المسلم المحافظ الذي ترعاه دولة كانت قد أنشأت المعاهد والمدارس الدينية، إضافة إلى ما يتمتع به المجتمع من تماسك وتظافر. وكانت تلك المجموعة التي جاءت تخاطب النخبة من الناس وتطرح طروحات لا تخاطب بها رجل الشارع، واندثرت تلك الفتنة التي جاءوا بها وما قدر الله عز وجل لها أن تنتشر. وظل الأمر كذلك إلى أن جاءت أو جاء في منتصف السبعينيات الهجرية إلى منتصف الثمانينيات الهجرية، وجاءت موجة هي أشد من تلك الموجة، تبناها أولئك القوم مع بعض من شابهوهم في فكرهم وتوجهاتهم من أبناء نجد وأبناء الشرقية، وخاصة من أبناء الأسر التي كانت تسكن الشام والعراق والبحرين. وكذلك اصطدمت هذه الفئة بالمجتمع الذي يرفض هذه الأفكار، وإن كانوا قد كونوا لأنفسهم بعض الجرائد والصحف وبعض الدوريات وألفوا كتبا وأصبحت لهم منتديات، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقاوموا قوة وصلابة ذلك المجتمع المتمسك بدينه، وكسرت مراكبهم للمرة الثانية. ثم ظلوا في زمن أو في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يحاولون جاهدين، وكانت محاولاتهم هذه فيها من القوة ما لم يكن موجودا في المحاولات السابقة، لأنهم الآن أصبحوا يدعمون من قوى خارجية، وكانت القوى الناصرية والماركسية والقومية في أوج عزها وقوتها وانطلاقها. فقاومهم رحمه الله تعالى في الداخل، وقاومهم في الخارج من خلال رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغير ذلك من أمور كان يفعلها، وتعرفون أو جلكم يعرف الجولات التي ما فتئ يقوم بها في بلاد إفريقية وآسيا وغيرها من الدول، يجمع المسلمين ويحاول أن يوحد بين وجهات نظرهم، ويحاول أن يقلص دور القوى الصهيونية التي كانت تحاول أن تضرب الإسلام في مهده. فظل كذلك إلى أن رأت تلك القوى أن هذا الرجل لا بد أن يبعد عن طريقها، لأنه قد عطل كثيرا من مشروعاتها، وتم لهم ذلك. ثم جاء أبناء ذلك الجيل من الليبراليين ومن غيرهم من الذين كانوا يحملون أفكارا لا تمت إلى هذا المجتمع الإسلامي بصلة، وتسنموا زمام الأمور في النوادي الأدبية وفي الصحف من خلال الصفحات الأدبية وصفحات الفن ونحوه ونحوها من الصفحات، وقاموا يعملون بجد، ووصلوا في ذروة نشاطهم فيما بين 1405 إلى 1407 هجرية. ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن تصدى لهم نخبة من الأساتيذ الذين نحسب أنهم قدموا للمسلمين ولوطنهم عملا جليلا بكشف أوراق أولئك القوم الذين كانوا يريدون هز جميع الثوابت التي قامت عليها هذه البلاد حكومة وشعبا. ومن أمثل هؤلاء الأستاذ المليباري رحمه الله تعالى، ومن الأحياء الدكتور عوض القرني والدكتور سعيد بن ناصر الغامدي والأستاذ عبد بكر بصفر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا، كشفوا أوراق هؤلاء للمسؤولين ولعامة الناس فاندحروا مرة أخرى. وأنا في طريقي إليكم الآن في إذاعة الـNBC كان هناك لقاء مع أحد أساطين الحداثة، وكان يتكلم عن تلك التجربة المريرة التي كانت في عام 1406 و1407، وكان يتكلم عما حدث بعد أن كشفت أوراقهم، وأنه اضطر لترك المجال الذي تسلط عليه أولئك القوم وهو المجال مجال الشعر إلى الرواية بعيدا عن الأضواء حتى يستطيع أن يعمل كما قال. قال وقد كتب أحدهم عن رواية كتبتها في إحدى الصحف فما كان من رئيس التحرير إلا أن اعتذر عني بأن كتابتي ليست شعرية وإني أكتب في قصة لا مجال لنقدها. فكان المذيع يقول له يعني هل ترى أن هذا الاعتذار يعني كان مريحا لك؟ قال كان مريحا لي من حيث أنه أبعد عني تلك الأضواء التي كانت تحاول رصد كل ما نقول، ولكنها كانت مؤلمة لي لأن رئيس التحرير كأنه يقول لهم إنه لا علاقة للحداثيين بهذا الجانب وهو جانب الرواية. ثم قال إننا دخلنا في جانب الشعر والرواية والفن التشكيلي وغيرها من أنواع الفنون. قال هذه هي ساحاتنا التي نعمل من خلالها، ثم انقطع ذلك بوصولي إليكم ها هنا. أقول أيها الإخوة، ظل الأمر كذلك 4 سنوات إلى أن كان العام 1400 وقامت الحرب التي تعرفون عواقبها، ثم بدأ أولئك القوم يحاولون تلميع صورهم من جديد في العام 12 والـ13 والـ14 بعد 400 ولكنهم لم يستطيعوا، فما زال أبناء هذه البلاد فيهم من القوة والحرص والغيرة ما جعلهم يدفعونهم، لكنهم لم يذهبوا بعيدا. ثم وقع ما وقع في الشهر النصراني سبتمبر قبل 2، وخرج الثور الأمريكي يعربد شرقا وغربا وضرب دولتين إسلاميتين، وهو ما زال ينخر إلى 3 والـ4 والـ5 يهدد هذا ويجثم على صدورنا. فوجد أولئك القوم أن الفرصة مواتية لهم، وقد لا تأتيهم فرصة كهذه الفرصة التي هي واقعة الآن. فهذا الأمريكي الذي جاء وهو يحمل أفكارا ومشروعات يريد بثها بالقوة بأي طريقة كانت، وأصبح هؤلاء يستبقون أو يسابقون الزمن، يريدون إنزال أكبر قدر ممكن من مشروعاتهم في هذه الأيام قبل أن تقوم الانتخابات التي أظهر المنافسون للإدارة الأمريكية الآن أنهم يريدون تغيير الوجه القبيح الذي تمثلت به أمريكا وهو وجه العم سام كما يقولون، يريدون تغييره بإيقاف الحرب وتلميع الصورة وتحسين العلاقات ومنع كل ما قامت به هذه الإدارة القائمة أو المتسنمة لذرى الحكم الآن. ولا شك أنه لو وقع هذا فإن كثيرا من مشروعات هؤلاء القوم ستتعطل، لأنهم سيفقدون الدعم الدولي الذي يحصلون عليه الآن ويزمجرون به ويجعجعون كما يريدون من خلال وسائل الإعلام المختلفة. عادوا هذه المرة كأشد ما يكونون، عادوا ومعهم إبضارات أو ملفات كما يعني هو شائع ومسمى، ملف الجماعات الإسلامية، ملف صبغة الإرهاب، ملف المرأة، ملف الديمقراطية، ملف الحوار والتعامل مع الآخرين، وملف المناهج. كل هذه الملفات أصبحت تطرح بقوة وتناقش، وإن كانت مناقشاتها تهز كثيرا من الثوابت فهم لا يبالون، بل هم ما جاءوا إلا لهز هذه الثوابت. ولكنهم في هذه المرة كانوا قد رتبوا أوراقهم أفضل مما كانوا عليه في المرات السابقة، فهم الآن قد علموا ذلك الملف الصعب والعقبة الكؤود التي يعلمون أن جميع هذه الملفات ستصطدم بها إن لم تزال تلك العقبة وهي عقبة الخصوصية. ففتحوا ملف الخصوصية، وإن مما يدمي القلب أن الصحيفة التي فتحت هذا الملف وتبنته وتبنت أفكار الليبراليين والعلمانيين ليكتبوا ويبثوا سمومهم هي جريدة المدينة المنورة التي تحمل اسم مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا الملف أيها الإخوة شارك فيه جمع من الكتاب، ولعلكم قد اطلعتم على بعض كتاباتهم واطلعتم على أسمائهم وما سطروه من أمور يندى لها الجبين. من هؤلاء الكتاب بعض الكتاب الذين ما كنا نظن أنهم ممن يتبنى هذا الفكر، ولكن الفتن لها جوانب مشرقة، من جوانبها المشرقة أنها تظهر بعض هؤلاء الكتاب على حقائقهم بعد أن كانوا يلتزمون جانب الصمت في كثير من القضايا التي لا يطرحونها لأن الوقت لم يكن مواتيا لهم. من هؤلاء الأستاذ عبد الله خياط، نجيب يماني، دكتور عمر بابعر، بدر الخريف، دكتور علي موسى، صالح الشيخي، دكتور محمد الهرفي، فهد أبو العصاري، حسن الصفار، ثريا الشهري، سهام القحطاني، منى الدباغ، هناء أبو الفرج، وغير هؤلاء من الكتاب. ولا نستطيع أن نقول أن هؤلاء من العلمانيين أو أنهم من الليبراليين كلهم، ولكن بعضهم هكذا، وبعضهم قد كانت في نفسه أمور رأى الموجة قد علت أمواجها فركب بعض تلك الأمواج وبث بعض ما في نفسه كما يقال لحاجة في تلك النفوس يريدون قضاءها. الخصوصية أيها الإخوة لهذه البلاد ليست من القضايا التي كانت تناقش في السابق. سبب ذلك أيها الإخوة أنها أصل من أصول الملة المحمدية، وقاعدة من القواعد التي ما يدور في خلد مسلم أن تناقش هذه الأمور، ولا يعلم أن هذه الأمور قد نوقشت في تاريخ المسلمين إلا في بدايات العصر العباسي لما ظهرت الشعوبية وأخذت تحاول ضرب بعض هذه الخصائص لا كلها. بلادنا كلنا نعلم أنها مركز العالم الإسلامي وأنها مأوى الإيمان، وأن الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يعود إليها. بلادنا بلاد الحرمين ومهبط الوحي ومدرج الرسالة، بلادنا هي ملتقى الحجيج والمعتمرين والزائرين في كل سنة، مجتمعنا مجتمع مسلم صرف محافظ في الجملة، بلادنا لا يجوز أن يستوطنها غير المسلم، بلادنا سلمت من المستعمر الأجنبي، بلادنا هي قلب بلاد العرب، ومعلوم ما للعرب من مكانة في الإسلام. ومع كل هذا نجد من يأتي من أبناء جلدتنا ناطق بألسنتنا ليقول لنا إنه لا خصوصية لنا ولا خصوصية لبلادنا، وأننا في أحوالنا وما اختصصنا به مثلنا مثل بقية الناس. أذكر لكم بعض النصوص الغريبة التي ما كنا نظن أن واحدا من أبنائنا وإخواننا ينطق بها. من ذلك قول عبد الله خياط، يقول: الناس كلهم عيال الله،
ولا يمكن أن يميز بينهم ويعطي بعضهم خصوصية دون بعض، هكذا يقول. ويقول عصام يماني: الاصطفاء للأنبياء لا للشعوب، وإلا فإننا سنعيد مقولة اليهود: نحن شعب الله المختار. ويقول عمر باقعر: يقول الخصوصية عنصرية وتمثل التقوقع والتقهقر. ويقول كذلك وبئس ما قال: كل الأمم جذورها ضاربة في التاريخ من إنسان الكهف الأول، ثم بدأ يضرب أمثلة، ثم ضرب مثالا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال إن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعني بدء الحياة الإنسانية على الأرض، ولا تعني تميزنا عن الناس. ويقول أيضا الدكتور علي موسى: يعني مثلنا تمثيلا عجيبا، مثلنا بطائفة هولندية أرثوذكسية خرجت من أوروبا إلى أمريكا واستوطنت جنوب بنسلفانيا وسكنت هناك بعيدا عن الناس في واد سحيق، في قصة درامية عجيبة: وجاء سيل كسيل العرم وجرفهم، وقال انظروا ما فعلت بهم الخصوصية، ذهبت بهم ولم يبقى لهم أثر. وكأنه يقول لنا: إذا أنتم تمسكتم بخصوصيتكم فمصيركم مصير تلك الفئة الأرثوذكسية النصرانية التي ذهبت من بولندا إلى أمريكا. يقول بدر الخريف: الخصوصية لا تميز أحدا على أحد، لأن كل أحد يدعيها. ثم أخذ يضرب أمثلة بطريقة تهكمية، يقول: كالتيس الذي بيع ب350,000 ريال، وكالناقة التي بيعت ب500,000 ريال، ورقم جوال ابن جيراننا المميز، ورقم سيارته المميزة. تقول سهام البحطاني: إن عدم استيعابنا لأنساق بنية تركيب الخصوصية وعدم وعينا في كيفية قراءة المنجز الحضاري وفق سياق تحويل الخصوصية خارج سمات التكوين الأيديولوجي للفرد، والإفراط في التمركز حولها، هو من أبرز وثنية سلطة الخصوصية. وتقول أيضا: الخصوصية فلسفة تحولت بالتقادم إلى دين غير سماوي يحرق كل من يفكر في التمرد عليه. وتقول: الخصوصية أصبحت سلاحا دفاعيا ضد الانفتاح وقتل الخارج عن دائرة الجماعة. ثم تذكر أن الخصوصية أصبحت سببا في تخلفنا. أما الدكتور عمر باقعر والدكتور علي موسى فيقولان: المضامين والممارسات المنطلقة من الخصوصية، تصوروا لما نقول الخصوصية ونقول إنها أصل من أصول الملة المحمدية، ثم يأتي من يقول إن المضامين والممارسات المنطلقة من الخصوصية أوردتنا مهالك وجعلتنا في آخر الوقت، وكأنهما يقولان إن الإسلام هو الذي أوردنا المهالك وجعلنا في مؤخرة الركب. ويقول هذا. طبعا قد يقول قائل: لماذا تذكر الأسماء؟ أنا لم أذكرها، هم الذين ذكروا أنفسهم وسطروها في الجرائد ونشروها، ولم يعد سرا، يعني لم يعد هذا الأمر سرا يخفى أو يقال ما بال أقوام. لا، هؤلاء سطروا ووضعوا صورهم في الصحف ونشرت في صحفنا الداخلية، فلم يعد هناك داع لعدم ذكر هؤلاء القوم. ويقول الدكتور محمد الهرفي، ويعني يتألم الإنسان أن يكون هذا الرجل ممن شاركهم، لكن كما قلت هناك بعض الناس لهم في أنفسهم حاجات فركبوا هذه الموجة، يظنون أن ركوب هذه الموجة سيخدم مصالحهم الخاصة. يقول: كلما طرح مشروع انتخابات أو شورى أو حجاب، يعني حجاب المرأة المسلمة، أو مؤسسات المجتمع المدني، كانت الخصوصية السعودية هي التي تحول بيننا وبين تنفيذها. ويقول بدر الخريف في حديث عجيب من أجرأ ما قرأت لكاتب، يقول: إن الخصوصية السعودية هي التي حرمتنا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. لماذا؟ قال لأننا خشينا أن تفتح أن تبنى الكنائس وأن تظل أجراسها تنافس مآذن مساجدنا، ولأننا خشينا أن تفتح بيوت الدعارة وأن تفتح الخمارات وأن يباع الخنزير إلى جانب لحم الحاشي، هكذا يقول. قال لأننا خشينا من هذا ورأينا أنه يصادم خصوصياتنا حرمنا أنفسنا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وها نحن الآن بعد 10 سنوات نركض وراءها لننضم إليها بعد أن علمنا أن ما كنا نظنه حقا قد كان باطلا. ويقول أو تقول سهام القحطاني: العولمة، كأنها تبشرنا، لن تبقي خصوصية لأحد، لذلك لابد من الاعتراف بها والاستفادة منها. ويقول بدر: الخصوصية السعودية وهم عشعش في عقول أكثرنا. ويقول عمر باقعر: خصوصية الأمم الناهضة الحية حقا اليوم هي في العلمانية المؤمنة، ولا أدري كيف تجتمع هذه وهذه. ثم قال: وهذه أجرأ كلمة يعني قرأتها في صحيفة من صحفنا. يقول: لقد ترسخ في أذهاننا وضمائرنا وعقولنا أنه ليس بالضروري أن نعود إلى الرؤية الدينية، الدين أصبح رؤية من الرؤى، أن نعود إلى الرؤية الدينية في كل شاردة وواردة من أمور حياتنا. ونعم، عمر باقر في جريدة المدينة في ملحق الأربعاء. وطبعا ممن ركب هذه الموجة الشيعة، مع أننا نعلم أنهم من أشد الناس تمسكا بخصوصياتهم، ركبوا هذه الموجة وأصبحوا ينادون بما يفتح الباب لعقائدهم المنحرفة وشركياتهم وكذا. وممن كتب في هذا فهد أبو العصاري وحسن الصفار وغيرهم، يقول: الخصوصية فكر أحادي ساد شهيقه وزفيره الجو العام من التعليم والمناهج. هذه كاتبة أنا لأول مرة أقرأ لها، وكتابتها سيئة في ركيكة الأسلوب وكذا، لكن لأنها تخدم مصالح بعض الناس أذن لها فكتبت. وبعض الناس يكتب، وحدثني أحد طلاب العلم يحضر الدكتوراه في العقيدة كتب في هذا الباب، ولكنهم لم يأذنوا له ولم ينشروا له. تقول: المشكلة الآن من الذي خصنا عن غيرنا؟ سبحان الله، هذا مثل الذي تأتي وتريد أن تلبسه تاجا ويقول: لا، أنا ما أريد هذا التاج، أنا مثلي مثل الناس. تقول: من الذي خصنا عن غيرنا؟ من الذي ميزنا عن غيرنا ولمه؟ وتقول: إنها خشية التغيير وعقدة الاحتكاك بغيرنا. لما ظهر البترول وجاء غيرنا ليشاركنا في نهضتنا، تقول: خرجنا بهذه الفكرة. والمسكينة ما تعلم أن هذا هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إلى غير ذلك من أمور. فتقول: جاءت هذه الفكرة وقلنا للناس إن لدينا خصوصية، حتى لأننا خفنا من غيرنا أن يؤثر فينا، فانغلقنا عن العالم انغلاقا كبيرا. ثم قالت يعني إنها بحثت وتأملت ونظرت، فتقول: عرفت أن المراد بالخصوصية هو أن نحجب المرأة وأن نمنعها من أن تكون أن يكون لها سهم في ركب الحضارة التي تقوم بهذه البلاد. وهذه كلمة شنيعة تقولها ثريا الشهري، تقول: كفانا تسييسا لخصوصياتنا الدينية. بماذا؟ تقول: في وجود الحرمين على أرضنا وأسبالها، تقول: على كل خصوصية نسجناها حول أنفسنا. يعني حتى وجود الحرمين هذه ضاقت نفسها أن تكون هذه خصوصية لنا فتقول يعني نحن نقول لهؤلاء كلهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ويقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية يقول هذا قسم من الله عز وجل بذاته العلية المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم التي تشجر بينهم. ولا يكفي ذلك، لا يكفي أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لابد إذا حكمناه أن لا يجد أحد منا في نفسه حرج مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى وإن كان بخلاف هواه. ثم ماذا؟ هل نكتفي بهذا؟ لا، ويسلم تسليما، مفعول مطلق يدل على التسليم الذي لا بعده تسليم، لأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمر بأمر إلا أن يكون أمرا من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، فالخيرة ليست إلينا، الله عز وجل هو الذي يضع التيجان على الرؤوس ويجعل هذا الوضع تكليفا وتشريفا لمن وضع عليه، وهذه من الأمانة العظيمة التي حملها أهل هذه البلاد. ليست الخصوصية من الأمور التي تدعون إلى أن نفتخر بها دون أن يكون من وراء ذلك عمل، وليست الخصوصية كذلك من الأمور التي ننفيها عن نفسنا وقد شرفنا الله بها وأكرمنا الله عز وجل بها وكلفنا بما يأتي بعد هذه الخصوصية من تبعات. يقول رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، وإن منهم من لا يصلحه إلا الغنى. وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا الغنى فأغنني، لأنه كان كريما جوادا يضيق ذرعا أن ينزل به ضيف ولا يستطيع أن ينحر له جزورا أو بقرة أو خروفا، فكان يعلم أنه سيموت كمدا لو أصبح فقيرا لا يستطيع أن يقري الناس، فكان يدعو الله عز وجل ألا يفقره حتى يقوم بهذه الخصلة العظيمة. وهذه خصلة قد ورثناها أبونا إبراهيم عليه السلام، فقد كان رجلا كريما، وكان إذا لم يمر به الضيف شكى أمره إلى الله سبحانه وتعالى ليرسل له ضيفا. ولما جاءه أولئك النفر من الملائكة ثلاثة أو أربعة ذبح لهم عجلا وشواه لهم وأتى به إليهم وهم أربعة أو ثلاثة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين رضي الله عنهم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قال وماذا؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يجاهدون ويحجون ويعتمرون ويعتقون ولا نعتق. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسليا ألا أدلكم على ما تدركون به من سبقكم وتسبقون به من جاء خلفكم ولا يدرككم إلا من صنع مثلكم أو أفضل. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون 33 دبر كل صلاة، فاختلفوا بينهم يعني 33 تسبيحة و 33 تحميدة و 34 تكبيرة؟ قال لا، 33. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغ الأغنياء ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر الفقراء، فأصبحوا يسبحون كما ويحمدون ويكبرون. قال: فجاء الفقراء قالوا: يا رسول الله، إخواننا سمعوا، أهل الدثور سمعوا بما قلت لنا، فقالوا مثل ما قلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ومن أعطاه الله عز وجل فهذا أمر اختص الله عز وجل به عبدا من عباده، والله عز وجل عليم حكيم خبير، يعطي من يشاء سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يريدها عز وجل. والحكيم هو الذي يضع الأمر موضعه الصحيح، والله عز وجل لا يكرم عبدا من عباده إلا وهو يستحق ذلك الإكرام، ولا يمنع عبدا من عباده إلا وهو يستحق ذلك المنع. المتحدثون في هذا الملف أيها الإخوة لم يخفوا خوفهم من هذا الملف، وذكروا أنه من أصعب الملفات أن يتعاملوا معه. لذلك تقول سهام القحطاني كأنها تتحدث على لسانهم، تقول: تعديل أو تغيير أو توعية معتقد انتمائي مثل الخصوصية أمر في غاية الصعوبة. لماذا؟ قالت: لأنه يصطدم بمدركات أخرى. ما هي؟ قالت: الأصالة، الهوية، المرجع، الثقافة، ثم أدرجت معها العصبية، الانتماء السلفي الديني القومي الفكري التأريخي. قالت: كما يصطدم بسطحية التأويل المجتمعي التي تمثل رمزا مقدسا لشكلانية الانتماء غالبا والتمحور حول نواقص الذات المسبقة، فخصوصيتنا، يعني بعد هذا الحنق الذي أظهرته تقول: خصوصيتنا خصوصية شكلانية. انظروا إلى التناقض، كل هذه الأصالة وهي خصوصية شكلانية. قالت: هكذا نحن نطبقها اليوم. أقول أيها الإخوة، عندما نتحدث عن الخصوصية فإننا نتحدث عن أمر كلفنا الله عز وجل به وشرفنا الله عز وجل به. عندما نتحدث عن الخصوصية التي نتمتع بها في هذه البلاد فإننا نتحدث كما قلت عن أصل من أصول الملة، وعندما نوضح هذا الأمر نوضح أسسا من أسس الشريعة. من هذا المنطلق ينبغي أن نفهم هذه القضية، ومن خلال هذا الباب تظهر حقيقته ويقرر رسمه. هذه البلاد هي جزيرة العرب، اكتسبت شرف اسمها من شرف نسبتها. فالعرب قوم اختارهم الله عز وجل لينزل الإسلام عليهم وليكونوا هم حملة هذا الإسلام، فجعل الله عز وجل النبي العربي هو حامل الرسالة، وهو سيد بني آدم، وهو سيد الأنبياء، وهو خاتمهم، وكتابه القرآن مهيمن على كل الكتب، ورسالته نافخة لكل الرسالات وماحية لكل الظلمات. هذه البلاد خرج منها الدين، وهذه البلاد كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعود إليها الإيمان. مثل النبي صلى الله عليه وسلم عودة الإيمان إلى هذه البلاد، قال: كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية الآن إذا انطلقت، ومعلوم أن الحية تخاف، والحية لا تعض إلا إذا خافت، فإذا خافت الحية انجمعت إلى جحرها. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في آخر الزمان في زمن الغربة أنه ينجمع ليعود إلى هذه البلاد، وبالذات إلى بلاد الحجاز. وهذه البلاد جعلها الله عز وجل حرما للإسلام، وجعلها الله عز وجل حرما للحرمين. هذه البلاد من الله سبحانه وتعالى علينا بأن أهلها كما قلت من المسلمين جميعهم، ونساؤهم في الجملة يسرن على خطى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. ثانيا، من البشائر العظيمة التي خصنا بها الله عز وجل وأخبرنا عنها رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قال العلماء في شرحهم لهذا الحديث: أي هذا وعد جديد المنطلقة مع تمسكهم بأصولهم السلفية. رابعا، من حماية الله عز وجل لهذه البلاد أن الله عز وجل حرم استيطان كافر لهذه البلاد، وأنه لا تبنى فيها دور عبادة غير المساجد، وهذا قد حكى الإجماع فيه غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى، منهم الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه الإقناع. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روى مسلم عنه في صحيحه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة عموم الناس، من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي أو بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. خامسا، الكافر إذا احتاج إليه الإيمان لمصلحة دنيوية لا يؤديها إلا هذا الكافر، فإنه يدخل بعقد استئمان أو بعقد عهد يدخل فيه إلى مدة مرعية، ولا يجوز لأحد من الرعية أن ينقض هذا العهد لأنه افتئات على ولي الأمر، ويظل المعاهد آمنا على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه إلى أن يخرج من هذه البلاد في أمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. وفي المسند عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته: لا يترك بجزيرة العرب دينان. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن هذه البلاد لم تطأها أقدام المستعمر الأجنبي، وإلا لكنا نذوق ويلاته إلى زمننا هذا. سادسا، خص الله عز وجل هذه البلاد بوجود الحرمين الشريفين، مهبط الوحي، حبيبة المسلمين، التي جعل الله عز وجل حبها إيمان وبغضها كفر ونكران، أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف، خصها بأسماء كثيرة طيبة كريمة، وهذا يدل على مقامها المنيف. جعلها الله عز وجل عاصمة الإسلام، وجعل جزيرة العرب حرما لها. هذه الأرض أرض مباركة طيبة، حرسها الله عز وجل بملائكة كرام كما قال النبي عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، وحرم على الدجال دخولها، خرج منها دين الإسلام وعم نوره الأنام، وفي زمن غربته سيعود إليها. العمل الصالح فيها أعظم من العمل الصالح في غيرها من البلدان، والعمل السيء فيها أشنع من العمل السيء في غيرها. من أحدث فيها بدعة أو آوى مبتدعا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فإن من عصى الملك على بساطه ليس كمن عصى الملك في ناء داره. هذه البلاد هي قبلة المسلمين ومغناطيس أفئدة المؤمنين، قبلتهم في صلاتهم، قبلتهم في صالح أعمالهم، قبلتهم في مجالسهم، قبلتهم في إذا ماتوا
حرم الله عز وجل استقبالها وقت قضاء الحاجة، جعل الله عز وجل فيها من الآيات البينات والحجج الظاهرات ما لا يخفى على ذوي الألباب، جعل الله عز وجل الصلاة فيها أضعافا مضاعفة، جعل قلوب المسلمين إليها تهفو وعباده المؤمنين يحجونها. حب الصالح من أهلها دين، والتعرض لهم بسوء يغضب رب العالمين، فحق لأهل هذه البلاد أن يفخروا بها وأن يلتزموا حقوقها وأن يحمدوا الله عز وجل على هذه الخصائص التي لا توجد لغيرهم. سابعا، أهل هذه البلاد هم العرب الذين خصهم الله عز وجل بحمل رسالته وتبليغ دينه ونصرة نبيه. والعرب كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، إما أن يكونوا عرب لسان أو عرب دار أو عرب نسب، هذه ثلاثة، وإما أن يجمع أحدهم شيئا أو شيئين من هذه الخصال أو أن يجمعها كلها، وأهل هذه البلاد في جمهورهم قد جمعوا هذه الثلاثة، ومن لم يكن قد جمعها فإنه لا أقل من أن يكون قد جمع خصلتين منها، وهذا لا يتوفر لأحد من المسلمين في غير هذه البلاد. هذا الأمر يعني من الأمور التي هي من عقيدة أهل السنة والجماعة. من خصائص العرب أن الله سبحانه وتعالى اختار سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام منهم، وما ذلك كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى إلا لفضل في العرب أنفسهم مع فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يفخر العرب أنه عليه الصلاة والسلام منهم. فهو صلى الله عليه وسلم كما حدث عن نفسه خيار من خيار من خيار بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة تفضيل جنس العرب في الجملة على جنس غيرهم، وهذا متفق عليه بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم وسيدهم نفسا ونسبا، وهذا وإن كان يغيظ الشعوبيين لكنه هو الدين الحق. قال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ففي المسند وسنن الترمذي وحسنه عن سلمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله عز وجل؟ قال تبغض العرب فتبغضني. قال حرب الكرماني رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي أدرك عليها علماء القرن الثاني وعلماء القرن الثالث من أهل السنة والجماعة، قال بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة قال ونقر للعرب حقهم وفضلهم وسابقتهم ونحبهم، ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون فضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. ثامنا يعني وأنا أنصح في هذا الباب من استطاع منكم أن يحصل على رسالة ظريفة مختصرة مهذبة لسماحة العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى. هذه الرسالة من أبدع الرسائل التي تقرأ، خاطب فيها أهل هذه البلاد بلسان رجل أعجمي ليقول لهم ها نحن ننظر إليكم يا أهل هذه البلاد هذه النظرة، أنتم أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخلفوا ظننا فيكم. ثامنا، هذه البلاد الطيبة المباركة جمع الله عز وجل فيها قبائل العرب، وهم وإن كان جمهورهم قد خرج واختلط بأبناء البلاد التي فتحت في الشام وفي العراق وفي فارس وفي بلاد إفريقية كلها وإلى الأندلس إلى بلاد الصين إلى بلاد الهند، إلا أن أصولهم ما زالت في هذه البلاد وعروقهم في هذه البلاد ما زالت راسخة. حفظ الله عز وجل أنسابهم لأمر يريده لا من أجل العصبية. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولا يعرف أن أمة من الأمم حفظت أنسابها كما حفظته أمة العرب، فمنهم قريش وهم أفضل العرب، وأفضل قريش بنو هاشم الذين منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، ثم اصطفى قريشا من كنانة، ثم اصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. ومن قبائل العرب الأنصار الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. الأنصار الذين كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم يقول: اللهم يقول: والذي نفس محمد بيده إني لأحبكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لذرار الأنصار ولموالي الأنصار. حتى موالي الأنصار كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون. لذلك ترى الأنصار الآن هم أقل قبائل العرب، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا في الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم عن قبيلة، عن بعض القبائل: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وأشجع، نعم يقول أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. هذه الأحاديث التي أريدها أيها الإخوة كلها في الصحيحين، إلا إذا ذكرت أنه تفرد أحدهما بها. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: مزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله، الذين نسميهم الآن مطير، قبائل مطير، ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم. وفي المسند بإسناد صحيح وعند الدولابي يقول صلى الله عليه وسلم: نعم الحي عنزه مبغي عليهم منصورون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه أصحابه صدقة طيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، وهم زهران أو شطر كبير من زهران. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب تميما لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيحين. قال: سمعته عليه الصلاة والسلام يقول: هم أشد أمتي على الدجال وأشد أمتي قتالا في الملاحم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الحديث: وهذا يدل على أن هذه القبيلة إلى أن تقوم الساعة تظل محتفظة بأنسابها، وهذا ظاهر الآن. وقال رضي الله عنه في الخصلة الثانية قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل اليمن عموما، وهم من كان جنوب مكة إلى بحر العرب، قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وعند الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه قال: إن لم نكن من الأزد، يعني الأنصار وهم من قبائل الأزد، قال: إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس، يقصد بذلك أن الأزد من الناس الكاملين، فيقول: إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. وقال رضي الله عنه: الأزد أسد الله، أسد الله في الأرض، يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم، وليأتين على الناس زمان يقول الرجل: يا ليت أبي كان أزديا، يا ليت أمي كانت أزديا أزدية. والأزد هو الأزد بن الغوث، ومنه انتشرت قبائل كثيرة. منها قبائل يعني جنوب الطائف بني مالك وبلحارث والبقوم وزهران وغامد ورجال الحجر الذين هم بني شهر والذين هم بنو شهر وبل عمر وبل الأسمر وبل الأحمر وبل قرن وشمران وكل هذه القبائل من قبائل الأزد. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وصححه: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي لما عرفوا به من طيب النفس والسخاء. وفي المسند وحسنه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: نعم الحي الأزد والأشعريون لا يفرون في القتال ولا يغلون هم مني وأنا منهم. وهنا نذكر ملاحظة غاية في الأهمية، أن هذه الأحاديث التي ذكرنا وهذه الخصائص التي أوردنا لا تعني أن يأتي غدا صاحبها ليفخر بها على بقية الناس، أو ليظن أنه لأنه فلان من القبيلة الفلانية فهو خير من فلان الذي من القبيلة الفلانية أو لا ينتمي إلى قبيلة بعينها. فإن هذه الخصائص التي خص الله عز وجل بها بعض عباده يجب أن تحملهم على التواضع، ولو لم يكن أهل هذه الخصائص من أهل التواضع لما أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحملهم هذه على التواضع، وأن لا يطعن أحدهم في نسب أحد من بني آدم، فإنه إن حمله هذا الأمر على أن يطعن في أنساب الناس فاعلم أن هذا من مقت الله عز وجل له. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم بني آدم وبآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بآبائهم إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون عند الله أو على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنوفها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. ونختم بحديثنا بعد أن ذكرنا هذه الخصائص وسمعنا ما يوجه ضدها من أنواع الضغوط والشبهات التي يراد من خلالها أن تنزع منا هذه الخصوصية، أن تنزع منا هذه الخيرية. ما هي الأمور؟ في ظني أن هناك 10 أمور إن التزمناها فإنا سنحفظ على أنفسنا خصوصيتنا التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها. أولها أن نلتزم الشريعة المحمدية التي جاءنا بها رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيها أن نحرص على الجماعة وأن نبتعد عن جميع أسباب الفرقة. ثالثها أن نؤدي الحقوق إلى أصحابها، أن يؤدي الرعية حق راعيهم وأن يؤدي الراعي حق رعيته. رابعا أن لا نرضى بأن يسود دين من الأديان غير دين الإسلام في هذه الأرض. خامسا أن نلتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من أسباب التمكين في الأرض. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سادسا أن نزيل التناقض بين شريعة البلاد وبين واقع بعض الناس من أمثال هؤلاء الذين قرأنا شيئا من أقوالهم. سابعا أن نكافح كل موجات العولمة التي تريد أن تناهض خصائصنا. ولا يعني هذا أيها الإخوة أن لا نستفيد من غيرنا، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الرومية، وقد حارب الصحابة رضوان الله عليهم بالسيوف الهندية، لكن أن نستعمل ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا شريطة ألا تخالف أمرا من أمور الدين. ثامنا أن ندرك أن الأصالة لا تنابذ التجديد، ولكنها تمحصه وتضعه على الميزان الحق وتضبطه بالضوابط الشرعية، ثم يستفاد منها بعد ذلك. تاسعا أن نقوي الجانب التربوي والتعليمي لأبنائنا في تعزيز هذه الخصائص. عاشرا أن تلتف هذه الأمة حول رسالتها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأعظم معروف نأمر به هو أن نقر توحيد الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأعظم منكر ننهى عنه هو أن ننبذ جميع الأمور التي تخالف هذا الدين، والدين على رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعتذر على الإطالة، وأظن أني قد أتيت ببعض المعلومات، وهذه بضاعة المزجاة، إن كان فيها حسن فاقبلوه، وإن لم يكن فيها ذاك فادعوا لأخيكم وسامحوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزا الله خير أخينا فضيلة الشيخ أحمد بن العزيز الحمدان مدير مركز الدعوة حول الشارع جدة. وكما سمعتم في هذه النقاط وهذه الأفكار السريعة معنى هذا الملف الذي طرح، وهي موجة عارمة كما ذكر فضيلة الشيخ، لا يكفي سرد كل ما يدار فيها وحولنا وما نستهدف من يعني جراء هذه الحملة نحن المسلمين. فقد جلست مع الشيخ يوم الجمعة ساعة كاملة وتكلم يعني بأشياء كثيرة، تمنيت أن تطرح أيضا يعني في هذا اللقاء، لكن يكفي الإشارة حول هذا الموضوع. عموما كنت قبل أن أفتح المجال للمناقشة والحديث بعد إذن الشيخ، فنحن اتفقنا أن هذا اللقاء هو لقاء حيوي بالمشاركة وليس بالسماع فقط. أود أن أقدم شكري وتقديري باسمكم جميعا لإدارة مركز أحياء جنوب شرق جدة لاستضافتهم هذا اللقاء، ونشرف نحن في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد الحمراء والكنيش وسط جدة، متمثلا في مكتب مندوبيته بحلم فواز والعدل، أن ينظم هذا اللقاء الثاني عشر الذي ختمناه بالمسك إن شاء الله تعالى في هذا العام المبارك. قبل أن أفتح اللقاء النقاش كما ذكرتكم، أولا أرحب باسمكم جميعا بمعالي الدكتور محمد عمر الزبير المدير السابق لجامعة الملك عبد العزيز. معالي الدكتور له يعني مشاركات ومناظرات بعمره حقيقة، ونحن جميعا يعني أبناءه ومنا من هو من إخوانه، فكنت قد طلبته بعد إذن الشيخ حينما يجلس الواحد منا معه يتكلم بهذا الكلام وهذا الموضوع من تجاربه الحقيقية ومعاشرته لأمثال يعني هؤلاء الناس، فإذا سمح لي أن أعطيه الميكروفون ويعني يعطينا بعض التجارب التي
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الأستاذ أحمد على هذه المحاضرة القيمة، والحقيقة أقول أني استفدت استفادة كبيرة جدا، وزادت معرفتي بالتيار الآخر الذي تحدث عنه فضيلة الشيخ. كنت أدرك بعض هذه المساوئ التي أشار إليها فضيلة الأستاذ الشيخ، ولكن لم يعني أتصور أن المدى قد وصل إلى هذه المرحلة من الجرأة على قيمنا وثوابتنا ويعني فكرنا الإسلامي، بحيث أنه تطرح مثل هذه الأمور بهذا الشكل. الحقيقة أني فوجئت ببعض، وآسف أني أنا لم أتابع بعض ما يكتب، ولو لي اتصالات خاصة ولي معرفة بالتيار الآخر، ولكن في حقيقة الأمر يعني فوجئت بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويحفظنا ويحفظ خصوصيتنا التي أشار إليها الأستاذ. أقول وللأسف أحد الأشخاص الذين ذكروا باسمهم كان طالبا عندي، ودرست الحقيقة درست في الجامعة حينما كان طالبا، وكان عبقريا الأستاذ عمر بعر، شخصية كانت متميزة وحصل على الدرجة الأولى بدرجة امتياز من الدرجة الأولى في جميع العلوم، وخصوصا في المواد التي درستها إياه، وكان من جانبها الاقتصاد الإسلامي، وكان من جزء من ذلك أصول الفقه كمنهج للوصول للأحكام الشرعية، وكتب الأستاذ عبد الوهاب خلاف وأبو زهرة، فكان عنده رصيد لا بأس به من المنهجية الفكرية الإسلامية التي تساعد على يعني الوصول إلى الأحكام الشرعية. وإلى وكنت أظن بتقديم هذه المادة، مادة الوصول كمنهج فكري ينير الطريق للإنسان حتى يهتدي به، ولكن للأسف حينما يمكن سافر إلى الخارج هذه العبقرية وهذه العقلية الناضجة الواعية في يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني في العلم هذا يمكن أوصلته إلى حد هذه الجرأة التي مستنكرة. هذه بعض التجارب. وأقول الحقيقة علينا يا أستاذنا الكبير، يعني الناس المهتمين بموضوع الفكر الإسلامي، أن أيضا يتوحدوا وأن يخرجوا لنا منهجية لفكر إسلامي حضاري يتمشى مع متطلبات العصر، وذلك من باب الاجتهاد الذي لا يتعارض مع النصوص ولا يتعارض مع ما وصل إليه ثوابتنا الإسلامية. فيبدو لي أن الإخوان ينتهزون فرصة غياب المشروع الإسلامي الحضاري الذي يمكن أن نتقدم به منافسا للمشروع الليبرالي الآخر الذي هم بصدد تكوينه. وأقول أن هناك في منافسة حادة الآن، وللأسف التيار الآخر هذا يغتنم فرصة الضعف الذي نعيشه في وقتنا الحاضر، والهجمة الأمريكية وتداعي الدول على الإسلام وعلى المملكة العربية السعودية، وانتهازهم انتهاز دنيء جدا حقيقة، أن ينتهزوا هذه الفرصة ليعلنوا رايتهم ويظهروها بهذه القوة بدون أن يكون هناك مقابل. لماذا؟ لأنهم يغتنمون فرصة الواقع الحاضر الذي نعيشه في هذا العصر الذي تهيمن عليه القوى الأمريكية والضعف العام. ولذلك أنا أرى أنه هناك فراغ حضاري من جانبنا الإسلاميين أيضا أن نقدم مشروعنا الإسلامي الحضاري في كل جوانب الحياة، سواء في الاقتصاد وسواء في السياسة وسواء في التربية وسواء في التعليم وسواء في جميع مناحي الحياة. يجب علينا أن نقدم نموذجنا الإسلامي الحضاري وخطابنا الحضاري الإسلامي الذي ينافس أي توجه أو أي مشروع آخر، لأنه هناك تنافس الآن شديد بين التيارين. هذه نقطة. النقطة الأخرى ولو لحظة بس فقط أقول إن المؤامرة كبيرة جدا، ترى يا أخوان مؤامرة كبيرة جدا على هذا البلد. وأذكر أن الرئيس بوش حينما يعني احتار كيف يقاوم ما سماه العنف أو الإرهاب الدولي، وسلك مسلك العنف أيضا في مقاومة هذا التيار الإرهابي، وفعلا هناك في تيار في انحرافات من غير شك، ولكن يعني اتخذ وسيلة العنف يقاوم العنف، فجمع فأراد أن يستشير بعض التربويين، فجمع عدد من التربويين من الجامعات الأمريكية، وأظن عددهم قيل 19 أو 60 أو شيء من هذا القبيل. فقالوا نتيجة هذه الدراسة وهذا البحث، لا نستطيع إطلاقا أن نقاوم الإرهاب والعنف في الجزيرة العربية وفي المملكة العربية السعودية بالذات حتى نغير التكوين النفسي للإنسان العربي والإنسان المسلم. بدون ذلك لا نستطيع إطلاقا أن نقاوم هذا التيار المعادي للغرب ومعادي لأمريكا. لا نستطيع إلا بالتغيير النفسي. نفس الإنسان العربي والمسلم يجب أن يتغير. ما هي الوسيلة لهذا التغيير؟ قيل التعليم والمنهج والتربية. هذا من هنا وضعوا أصابعهم على المكونات الأساسية التي تحفظ لنا خصوصيتنا. من هنا الخصوصية، إذا أردنا أن نحفظها نحفظ تراثنا، نحفظ منهجنا التربوي. فقيل من هنا نبدأ بالتغيير على أساس تكوين تربية نفسية مشكلة من ثلاثة عناصر: المسيحية، اليهودية، الإسلام. هذا التكوين الحضاري يخرج لنا إنسان عربي أمريكي، عربي أوروبي. وهذا هو المنهج الذي الآن لابد أن نتنبه لذلك. هذا هو المنهج الذي تحاول القوى الاستعمارية والهيمنة الأمريكية أن تؤثر. ولذلك للأسف هؤلاء المحرورين هم ينفذوا المخطط الأجنبي. وأنا لا أتهمهم بالعمالة ولا أتهم إلا القليل منهم، ولكن هم ركبوا موجة الإصلاح والتغيير والوضع الذي نعيشه، ولذلك سلكوا هذا المسلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. والواقع يعني ما ذكره معالي الدكتور الواقع هو الحق، ونحن بحاجة إلى بالفعل أن يكون لدينا مشروع. نحن ابتلينا بداء الفرقة وابتلينا بداء البعد عن التخطيط الاستراتيجي الذي نستطيع من خلاله أن نعرف ماذا نحن مقدمون عليه، ونحن بحاجة إلى أن نعرف كيف نضع الخطط التي يمكن أن تنفذ في عالم الواقع، وأن نوحد رؤانا أو لا أقل من أن ننسق بينها.
بينما هم على خلاف هذا قد نسقوا فيما بينهم، وتجدهم يتنادون في كل مشروع من مشروعاتهم ليطرحوه بقوة ويظهروا البدائل التي يرونها صالحة لتكون عن هذا. ومع الأخذ في الاعتبار، ويأذن لي معالي الدكتور يعني، ولعلكم اطلعتم على التصريح الذي أدلى به الشيخ فتحي يكن في يوم الجمعة، يعني عندما قال إن الهزة التي وقعت في نفوس كثير من دعاة الإسلام بعد أحداث 11 من سبتمبر أدت إلى نوع من الاستعجال، عندما رأى أولئك الدعاة، هؤلاء الناس من الليبراليين وغيرهم، تسارعت خطاهم ويريدون قطف الثمار بسرعة، لأنهم يرون أن هذه فرصة قد لا تتواتى لهم إلا بعد سنوات. فأصبح بعض الدعاة يقول ها هم أولاء يتقدمون بسرعة، وما زلنا نحن على خطانا الوحيدة المنطلقة من مناهجنا. قال فأدت هذه الهزة العنيفة التي رآها بعض الدعاة إلى أنهم أصبحوا يشكون بجميع خلفياتهم الفكرية والاجتماعية والتنظيمية وغير ذلك. قال فانطلق كل برؤياه، قال وأخشى إن استمر الأمر أن نخرج في كل مدرسة بمنهجيات متعددة. لذلك نادى بكلام حصيف بمثل ما نادى به معالي الدكتور، أنه لا بد أن لا يسمح لهذه الاجتهادات الفردية أن تأخذ مجالها لتشكل جيوبا من ها هنا وهناك، ولا بد أن يكون مثل ما صنع المجمع الفقهي عندما اجتمع ليعرف الإرهاب وليدلي بالصوت الإسلامي كيف يقاوم، واجتمع علماء المسلمين ليقولوا قولتهم في هذا. قال ينبغي أن نكون في جميع أمورنا من تضمت هذا، وأن يكون رأينا جماعي حتى لا يشد عن الجماعة من يفسد عليها برنامجها. وبالنسبة لما ذكر معالي الدكتور بشأن تدريس هذه المناهج والخروج بعربي أمريكي عربي أوروبي كذا، أظنكم قرأتم مقال الدكتور أنمار مطاوع في لما يعني طالب بأن تدرس اليهودية والنصرانية والبوذية لطلاب المرحلة الثانوية. قال ولا تدرس لتنتقد، وإنما تدرس على أنها فهم وعقيدة قائمة الآن. قال لأنها تشكل 90% من أهل هذه الأرض، ويقول بهذا يمكن أن نخرج يعني شابا متفتحا مدركا إلى غير ذلك. فهذا من ركب الموجة ويظن أنه أحسن صنع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأمثاله إلى الحق.
بس في ملاحظة الإخوان، الحديث انتهى والعشاء يعني جاهز، وأنا عن نفسي أتكلم عن نفسي من زمان جيعان، فأكيد يعني ضرعت أقول الناس، فالحديث انتهى ونحن الآن على قصاص العشاء، يعني نحلق في السماء ونتربع على الجوزاء كيما نقول شيئا يعني من الكلام الجميل، وإيش ما في حجر كده. طيب ما في أحد عنده كده تعليق ولا شيء؟ يا الشر اللي يقول إنه غنام. الحديث ذو شجون طبعا، ونحن ما نبغى يعني تعليقات وتوجيهات. متى حين عندي سؤال اسأل. أنا أسأل سؤال الشيخ، أنت ذكرت في الرسالة الأخيرة بخط العريض المخيمات الدعوية، لم المخيمات الدعوية لا تربي الإرهاب، نعم، يعني مع أنه الكلام هذا متناقض جدا، نحن كل الناس اللي شغالين في المعمعة كانوا حقون المخيمات الدعوية، طبعا أنا ماني منهم، يعني نبغى كده تعليق. طبعا لا سيما الكلام هذا بالتحديد وجه من رموز أوروبا وأمريكا على منابع القرآن الكريم، وأن التحفيظ هو الأساس في تفريق الإرهاب وانجر حوله كل ما يتبع.
نعم، هذا مقال ولعلكم اطلعتم عليه في جريدة الشرق الأوسط للأستاذ عبد الرحمن الراشد، تحدث فيه عن الأعمال الخيرية والدعوية عموما، ودخل إليها من خلال المخيمات، ثم تحدث عن توزيع الأشرطة والكتيبات وغير ذلك والجولات الدعوية، و يعني واقع الأمر، ومن يعرف هذه المحاضن التربوية يعلم أن ما قاله غير صحيح. هذا والله أعلم، وأنا أستبيحكم عذرا لأني أحتاج أن أنتقل الآن إلى شمال جدة في عمل لا بد أن أذهب إليه، فاعذروني أحتاج أن أذهب، وكان بودي أن أشارككم، لكن لعل فرصة أخرى يأذن الله عز وجل بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.